بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال: كنت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى، فخلى به عثمان رضي الله عنه، فجلست قريبا منه، فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده، فجئت وهو يقول: لئن قلت ذاك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو كتاب النكاح عند ابن ماجه رحمه الله. وقد سبق أن ذكر قبله الكتب المتعلقة بالعبادات: الطهارة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك قدم الصيام، ثم أتى بالصدقة. وأما الحج فإنه أخره، يعني بعد كتب، بعد هذا الكتاب الذي نبدأ به هو كتاب النكاح، وكتب أخرى سيأتي بعد عدة كتب. وهذا ترتيب غريب، يعني ما كان عليه العلماء، لأنهم كانوا يرتبون على حسب ترتيب أركان الإسلام التي جاءت في حديث جبريل، ويقدمون الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، ولا يكون هناك صلاة إلا بطهارة. فلهذا يأتون بكتاب الطهارة، ثم يأتون بكتاب الصلاة الذي هو أحد أركان الإسلام، بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم يذكرون بعد ذلك الزكاة، ثم بعد ذلك الصيام، ثم بعد ذلك الحج. وذلك أن الصلاة تأتي في اليوم والليلة 5 مرات، والزكاة نفعها متعدي، ويكون في السنة لمن ملك نصابا وحال عليه الحول. والصيام لأنه يأتي شهرا في السنة، والحج يأتي به في الآخر لأنه مرة في العمر، يجب مرة في العمر. فالغالب أنهم يرتبون هذا الترتيب في كتب الفقه وفي كتب الحديث. وأما البخاري رحمه الله فإنه صدر كتاب الإيمان بحديث ابن عمر، وكان فيه تقديم الحج على الصيام، حيث قال: بني الإسلام على 5: لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالبخاري قدم الحج على الصيام لأنه صدر كتاب الإيمان بحديث جبريل، وبعد ذلك وكان فيه تقديم الحج على الصيام، فقدم في التبويب وفي الكتب الحج على الصيام. أما ابن ماجه فكان ترتيبه عجيبا وغريبا، ذلك لأنه قدم الصيام على الزكاة، قدم الصيام على الزكاة، ثم أتى بالزكاة، ثم بعد كتب كثيرة أتى بالحج، بعد كتب عديدة. الظاهر أنه الكتاب 22، الكتاب 22 هو كتاب الحج، يعني أتى بعده بكتب كثيرة في المعاملات، فترتيبه غريب. هنا قال: كتاب النكاح. والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطء، وقد جاء في القرآن إطلاقه على العقد في مواضع كثيرة، أو في المواضع كلها إلا في موضع واحد، وهو قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن قوله حتى تنكح زوجا غيره يراد به الوطء، ولكن بعد العقد. فإذا العقد موجود في جميع في جميع آيات القرآن إلا في هذه الآية فقد جاء ذكر الوطء، والوطء لا يكون إلا بعد عقد، فإذا فيه العقد وفيه الوطء، لكن المقصود بحلها للأول أن يطأها الثاني كما جاء ذلك مبينا في حديث الرجل الذي قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فإن ذلك توضيح وبيان أنها لا تحل الأول بمجرد العقد، وإنما تحل بالعقد وبالوطء بعد العقد، بأن يطأها يعقد عليها ويطأها. فهذه الآية جاء فيها النكاح يراد به الوطء، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يتزوجها غيره ويطأها، ولا يكفي مجرد العقد، وإلا فإن الألفاظ الأخرى أو الآيات الأخرى يأتي فيها ذكر النكاح يراد به العقد. ومن أوضح ذلك الآية التي في سورة الأحزاب، يا أيها الذين إذا نكحتم من منها ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يعني عقدتم عليهن، وكذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني مجرد العقد، إذا عقد يعني الأب على امرأة فلا يحل للابن أن يأخذها ولو طلقها قبل أن يطأها، وكذلك حلائل الأبناء، يعني كذلك بمجرد عقد الولد على امرأة فإنها لا تحل لأبيه، لأن المقصود بالنكاح الذي جاء في القرآن إنما هو العقد، وقد جاء في موضع واحد العقد الوطء بعد العقد، يعني الوطء والذي من شأنه أنه لابد أن يسبقه عقد. ثم ذكر فضل الصيام، ثم قال باب فضل الصيام، ثم
فضل
ذكر
فضل النكاح.
قال فضل النكاح، ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال يا معشر الشباب، معشر لفظ يطلق على جماعة يشملهم وصف من الأوصاف، هنا مثل الشباب، يا معشر الشباب، يا معشر النساء، يا معشر الأنصار، يا معشر، يعني أنه يضاف إليه لفظ يكون المعشر يطلق على جماعة موصوفين بوصف، هنا وصف الشباب، وصف النساء يا معشر النساء، يا معشر الأنصار، يعني مع الأنصار يعني يجمعهم وصف النصرة وكونهم أنصار، والنساء يعني يجمعهن وصف كونهن نساء، والشباب يجمعهم وصف كونهم شباب، لأن الحديث الذي معنا هو يتعلق بالشباب، والمعشر يعني يطلق على جماعة يشملهم وصف من الأوصاف، وهنا المشعر أطلق على جماعة وصف واشتركوا أو يجمعهم وصف الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، المقصود بالباءة يعني فسرت بالجماع وفسرت بالمؤونة التي تؤدي إلى الجماع، وهنا المقصود من ذلك المؤونة التي تؤدي إليه، المؤونة التي تؤدي إليه وهو المهر والشيء الذي يعني يلزم للزواج، فإن هذا هو الذي يستطاع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كان قادرا على الزواج فليتزوج، من كان قادرا على الزواج يعني بملكه أو حصوله على الأسباب التي تؤدي إليه وهي المهر وما يعني يلزم للزواج فإن عليه أن يتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أحسن للفرج، يعني كون الإنسان يحسن فرجه ويعف فرجه فلا يتطلع إلى حرام ولا تتعلق نفسه بالحرام، لأنه عنده الحلال الذي يغنيه، إذا تزوج عنده الحلال الذي يغنيه، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، كون الإنسان لا ينظر إلى ما حرم الله، والنظر كما هو معلوم هو من أسباب الوقوع في الفاحشة، من أسباب الوقوع في الفاحشة، لأن هذا النظر وسيلة والفاحشة غاية، هنا قال أحسن للفرج يعني كونه يبتعد أن يقع في المحرمات, وكذلك أن يقع في الأسباب التي تؤدي إلى الأمر المحرم وإلى الفاحشة الكبيرة وهي النظر, فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ثم إنه لما كان الناس منهم من يستطيع, لما كان الشباب منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع, فالمستطيع الخطاب له بأن تزوج, والحكمة هي ما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه أحسن لفرجه وعفو أحسن لفرجه وأغض لبصره. والقسم الثاني الذي لا يستطيع, الذي لا يستطيع ما عنده القدرة ولكن عنده الرغبة والشهوة الشديدة والحاجة للجماع والزواج, ولكنه ما عنده الوسائل التي تؤدي إليه, فهذا العلاج له أنه يصوم, يعني يكثر من الصيام, لأن الصيام يضعف القوة التي تكون يعني في الإنسان أو في الشاب في تطلعه إلى النساء وحاجته إلى النساء, يضعف الصيام قوته. بخلاف الأكل, فإن الأكل والتمتع في الملذات هو الذي يقوي صحته ويجعله يعني يتطلع إلى أمر آخر من الأمور التي تشتهيها النفوس, فقد يقع ذلك يقع في المحرم. فأرشد إلى أنه يصوم حتى تحصل يعني بسبب الصيام الضعف, ضعف الشهوة, حتى يحصل ضعف الشهوة في الإنسان فلا يتطلع إلى, إلى, إلى أمر حرام أو لا يكون ذلك سببا في وصوله إلى أمر حرام. قال فعليه بالصوم. ثم قال فإنه له وجاء, يعني معناه مثل الخصاء, والخصاء هو أن يعمل في خصيتيه شيء يجعله لا يشتهي النساء ولا تكون في شهوة النساء, إما ب يعني إخراج الخصيتين وسلهما, أو بعمل شيء فيهما يجعل صاحبهما لا يشتهي النساء, فيكون بذلك يسلم من تبعتي ومن يعني مغبة الوقوع في الأمر الحرام. وهذا يدلنا على أن العلاج لمن لا يستطيع الزواج أنه يصوم, وأنه لا يجوز له أن يفعل يعني شيء يقضي شهوته بأي وجه من الوجوه, حتى في قضية الاستمناء التي يعني يبتلى بها بعض الشباب فإن ذلك لا يجوز, وإنما المشروع هو الصيام الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو يعني في نفسه هو طاعة وقربة, وفي نفس الوجه علاج, نفس الأمر علاج, يعني يجمع بكونه يصوم يتقرب إلى الله عز وجل, وفي نفسه أي في نفس الوقت أنه علاج له بأن تضعف شهوته وتقل شهوته بحيث لا يؤديه ذلك إلى الوقوع في أمر محرم. فالاستمناء والذي يسمونه العادة السرية هو محرم ولا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه, وإنما أرشد إلى الصيام الذي هو طاعة, وقد جاء في القرآن ما يدل على تحريمه, أي على تحريم الاستمناء, وهو قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون, ذكر ذلك في سورتين, في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن قوله لفروجهم حافظون يعني يحفظونها من أن تقع في أمر محرم, ويكون حفظها من كل شيء إلا من الأزواج وملك اليمين, فإن من استفرغ شهوته وقضى شهوته في الزواج وملك اليمين هذا غير ملوم, لأنه أداها وصرفها في أمر مشروع, يعني هو الطريق المشروع, هو الطريق الوحيد المشروع لقضاء الشهوة وهو الزواج وملك اليمين, إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك, يعني ما وراء الزوجة وملك اليمين, فأولئك هم العادون. فكل من حصل منه يعني قضاء الشهوة بغير زوجة وملك اليمين فهو من المعتدين وهو من العادين, حيث قال فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون, فيدخل الاستمناء في قوله ما وراء ذلك, لأنه مما وراء ذلك, لأنه ليس زوجة ولا ملك يمين, فإذا هو مما وراء ذلك فيكون محرما. والعلاج الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث الذي هو قوله في آخره: ومن لم يستطع يعني الباءة أي الأسباب التي تؤدي به إلى الزواج فعليه بالصوم. يعني حث لأن على يعني عليك وعليه إنما هو بالحث: عليكم بسنتي عليكم بسنتي وسنة عليكم بكذا عليكم بكذا، يعني حث وترغيب. هنا قال عليه بالصوم يعني حث له على أن يصوم لأنه بذلك يؤدي عبادة مشروعة يتطوع بها وهي الصيام، وفي نفس الوقت يعالج نفسه بأن تخف شهوته وتنكسر حدة شهوته، فلا يضطر أن يفكر في حرام بأن ينظر إلى حرام أو يقع في حرام، وإنما يعني هذا الفعل له بمثابة الوجاء الذي هو الخصاء، بأن يعني تستل الخصيتان أو يعني يعمل فيهما يعني عمل يذهب الشهوة بحيث يكون لا يشتهي النساء. فهذا هو الوصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام للشباب، وهو أن من كان مستطيعا يبادر إلى الزواج، ومن لم يكن مستطيعا فإنه يصوم، ولا يجوز له أن يفعل شيئا وراء ذلك. اقرأ الحديث من أوله. قال علقمة
عن علقمة بن قيس قال: كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلى به عثمان.
عبد علقمة بن قيس هذا من أصحاب مسعود، هذا من أصحاب مسعود وكان ملازما له، يعني علقمة هو الأسود وعبد الرحمن الأسود يعني من الملازمين لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان معه علقمة في منى، وكان يعني في ذلك في ولاية عثمان، لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان سنة 32، فيكون يعني في مدة خلافته وكان هو الخليفة وكان يحج بالناس، فكان في منى فخلا به، يقول علقمة فخلا به، يعني كأنه كان هو إياه في مجلس ولكنه كان قريبا منهم، فسمع يعني هذا الكلام الذي قاله له عثمان: هل لك أن أزوجك بكرا تذكرك ما كان في
تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى.
نعم، تذكرك من نفسك بعض ما مضى، يعني في حال شبابك في حال صغرك، فتذكرك سن الشباب وما كنت عليه في ذلك من التلذذ بالنساء والاستمتاع يعني بالأبكار. فلما رأى قال علقمة لما رأى عثمان لما رأى لما رأى ابن مسعود أنه ليس لابن مسعود لعثمان رضي الله عنه حاجة غير يعني هذا الأمر الذي هو التعلق المتعلق بالزواج والتحدث بالزواج وعرض الزواج، أشار إلى علقمة بأن يقرب منهم، يعني لأنها ما صار يعني حديثا خاص، وإنما هو حديث رأى أن ذلك ما دام هذا هو مقصود عثمان فإنه لا مانع من يحضر علقمة وأن يسمع، ولهذا سمع الحديث من ابن مسعود وحدث به، سمع هذا الحديث الذي أبداه ابن مسعود ويعني ألقاه أو بينه ابن مسعود لعثمان رضي الله عنه من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام للشباب. أعيدك عليه. فلما رأى
يقول: كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلى به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان: هل لك أن
كأنه يعني أنه خلى به يعني كان مجلس يعني كبير وأنه انعزل معه في جانب منه وهذا يعني قريبا منهم فلم يكن يعني في مكان خالي هو إياه ليس معهم أحد، وإنما أشار إليه لما رأى أن عثمان رضي الله عنه ليس له حاجة سرية أخرى تتطلب أن يختص بن مسعود بسماعها وأن لا يسمعها غيره، لأن هذه تتعلق بعلم وتتعلق بتحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه بأن يقرب فجلس قريبا منهم وصار يعني معهم وسمع الحديث من ابن مسعود وحدث به بهذا الحديث الذي حدث المسعود عثمان رضي الله عنه بهذه المناسبة. فجلست
قريبا منه. نعم. فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى. فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار،
يعني ليس لعثمان حاجة سوى الحديث عن الزواج، نعم،
أشار إلي بيده فجئت وهو يقول لئن قلت ذاك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعثمان لئن قلت ذلك، يعني الذي هو عرض الزواج وأن فيه تذكير يعني للإنسان بالشيء الذي يعني عرفه في أول حياته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه يمكن أن فيه إشارة إلى أن هذا إنما هو في حق الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الشباب بأن يتزوجوا وحث على الزواج، ومعلوم أن الغالب أن الشاب يتزوج شابة وقد يتزوج غير شابة أو تكون يعني شابة ولكنها ليست بكرا بأن تكون يعني مات عنها زوجها وهي صغيرة، أو يعني طلقها وهي صغيرة، فتكون يعني بمثابة الشابة، يعني شاب يتزوج شابة سواء كانت بكرا أو غير بكر. فحدث بهذا الحديث الذي فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للشباب وأنه خصهم بهذا الوصف لأن الحاجة فيهم أشد وأعظم من غيرهم، حاجة في الشباب وقوة الشهوة في الشباب أكثر منه في غيرهم، ولهذا خصهم ولم يذكر غيرهم ولم ينص على غيرهم من الكهول والشيوخ، وإنما خص الشباب لأنها في حقهم أشد وفي حقهم أعظم، وشدة الحاجة فيهم وشدة الشهوة أعظم من غيرهم، بخلاف يعني غيرهم فإنه لو وجد منه أمر يعني محذور وأمر يعني يكون أسوأ، مثل ما جاء في قصة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرون يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني، يعني شيخ كبير يعني شايب كبير ومع ذلك يزني، لأن الشاب عنده يعني قوة وعنده شهوة وعنده كذا، لكن هذا يعني ذهب زمن القوة وشدة القوة، وإنما هذا خبث وسوء يعني في الإنسان وفي طبع الإنسان ويعني فعل الإنسان، وشيمط زاني، لأن الشاب إذا زنى يعني الشهوة موجودة وشديدة، وشيمط زاني وعائل مستكبر، عائل مستكبر، لأن الاستكبار يحصل من أصحاب الغنى وأصحاب الثروة وأصحاب الجاه وهو مذموم، لكنه إذا حصل من شخص يعني ما عنده الأسباب التي تجعله يفعل هذا الأمر المحرم، هو فعله من 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 غير العائل هو محرم ولا يجوز، الاستكبار حرام، لكنه إذا وجد من عائل يعني فقير ضعيف يعني هذا أشد وأشد، مثل وجود الزنا من الشيخ الكبير الأشمط، قال وملك كذاب، لأنه يعني في غاية السلطة وفي غاية العلو ما هو بحاجة إلى الكذب، ليس بحاجة إلى الكذب، وإنما يعني منزلته عالية ورفيعة لم يكن محتاج إلى الكذب، لأن من دونه ومن الناس من يحتاج إلى الكذب، لأنه يجد من يقهره ويجد من يظلمه، وأما الذي يكون في القمة في المسؤولية فإن هذا يعني ما يحصل منه إلا لخلق ذميم، وصف ذميم يعني حصل له. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب لأنهم محل القوة ومحل الشهوة شدة الشهوة، فلهذا خصهم بذلك ليسلموا من الوقوع في الحرام، وأنهم إذا لم يستطيعوا يشتغلوا بالصوم الذي يكسر حدة شهوتهم بخلاف الكبار الذين ليس فيهم القوة كما جاء في الحديث الثلاثة ومنهم الوشيمط الزاني. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
هو صدوق أخرج له
مسلم وأبو داود وابن ماجة.
نعم.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علقمة بن قيس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه الهذلي وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهم فقهاء الصحابة وكانت وفاته سنة 32 وليس من العباد له الأربعة المشهورين في الصحابة كما يعني قد يظن وكما قد قاله بعضهم لأن العبادة الأربعة صغار من صغار الصحابة وهم صحابة أبناء صحابة وكانوا في سن متقاربة وأدركهم يعني كثير من التابعين بخلاف مسعود فإنه مات قبلهم بحوالي 30 أكثر من 30 سنة بأكثر من 30 سنة يعني مات قبلهم أو في حدود أكثر من 30 سنة فلم يدركه كثير من التابعين لكن المقصود بهم الأربعة الذين هم صحابة ابناء صحابة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء هم العباد له الأربعة. نعم.
يسأل عن سبب عرض عثمان رضي الله عنه على ابن مسعود ما هو السبب هل لك أن أزوجك
يعني قيل أنه يعني لأنه راه يعني أنها يعني دماثة هيئة وكذا فيعني ظن أنه لعدم يعني وجود يعني أن عنده أهل وأنه يعني يعني يحتاج إلى الزواج الذي يجعل وضعه يتغير وشكله يتغير قالوا أنه يمكن أن رأى عليه هيئة جعلته يعرض عليه هذا الكلام.
كذلك الأسئلة عن أن هذا الحديث حصل في ميناء فيوجه كيف؟
معلوم أنه في ميناء يعني في أيام التشريق بلا شك ما هو في وقت الإحرام ولا وقت يعني بعد حصول التحلل الكامل عندما يعني الناس في الغالب أنهم يتحللون في أيام التشريق لأن التحلل يحصل بالرمي الجمار وبحلق الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة وغالبا أنها تحصل في يوم العيد فيكون ذلك في أيام التشريق وأيام التشريق كما هو معلوم إذا الإنسان تحلل التحلل الكامل يقع على أهله ولو كان في ميناء.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء.
أعد الإسناد.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا آدم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النكاح من سنتي النكاح من سنتي
نعم فمن لم يعمل بسنتي فليس مني
يعني هذا فيه حث على النكاح وعلى الزواج وفيه ترغيب به والسنة هنا يراد بها المعنى الأعم لأن السنة لها أربعة إطلاقات إطلاق عام وهو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المراد به الطريقة والمنهج الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء هذا هو المراد بالسنة وهو أوسع معانيها لأن المقصود بها كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة يدخل تحت قوله من رغب عن سنتي لأن المقصود بسنته وطريقته ومنها النكاح والمقصود من ذلك يعني كل إنسان يرغب يعني عنها يرغب عن ما جاء به الرسول يرغب عن الزواج أما إذا رغب عن الزواج لأمر يعني لأنه لا يدعو إليه لا يقتضيه فإن هذا يعني لا محذور فيه وإنما المحذور في ذلك من يتركه رغبة عنه مع حاجته إليه ومع قيام الداعي إليه فإن هذا هو الذي يعني يشمله ما جاء في الحديث وهذا كما قلت أن السنة تطلق أربع إطلاقات هذا أعمها وهذا أشملها وتطلق أيضا على الحديث خصوصا لأن السنة مرادفة للحديث وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، لأن هذه هي السنة وهذا هو الحديث. ويكون من أمثلة ذلك ما جاء في بعض كتب المحدثين شراح الحديث وكتب الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة يقولون فيها وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل كذا، وأما السنة فقول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، حيث عضها السنة على الكتاب المراد بها الحديث، وهذا إطلاق آخر غير الإطلاق الأول. الإطلاق الأول يشمل الكتاب والسنة وهو ما كان عليه الرسول عليه السلام مما جاء بهما الكتاب والسنة، وأما هنا يراد به السنة بخصوصها وهي الحديث، لأن السنة عطفت على الكتاب إذن هي غير الكتاب، وإذن هو المراد به حديثه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في مقابل البدعة، يقول هذا سنة وهذا بدعة، يعني سنة يعني جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعة مخالفة لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر الرابع السنة في اصطلاح الفقهاء وهي المستحب الذي هو دون الواجب، الذي هو دون الواجب، لأن الواجب يعني ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشرع طلبا جازما، يعني طلبا جازما. والسنة هي بمعنى المستحب أو المندوب، يعني إطلاقات متعددة، يقال يندب ويستحب ويسن، أو مستحب ومندوب ومسنون، أو هذا سنة وهذا واجب. فإن المقصود يعني بذلك هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأنه يثاب فاعله لأنه أتى بأمر مستحب، ولا يعاقب تاركه لأنه ما ترك أمرا واجبا، ما ترك أمرا واجبا حتى يعاقب، لكنه إن تركه رغبة عن السنة يعاقب. إذا كان عن رغبة عن السنة، إذا ترك المستحب رغبة عنه فهذا رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة بالمعنى العام تشمل كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة. فإذا كان تركه يعني تهاونا أو يعني ما فعل ذلك يعني لأنه زاهد أو راغب عن, عن, عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعاقب، ولهذا قالوا في تعريفه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن قول لأمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب، أما أمر الاستحباب فإنه موجود وفعل السنة هنا موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على السواك وقال إنه مرضاة للرب مطهرة للفم، مطهرة، وجاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، يعني استعمال السواك واستعمال السواك والترغيب في استعمال السواك. لكن قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، لأن هذا هو الذي ما حصل، لكن كونه دلهم عليه ورغبهم فيه وأنه مستحب هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. فإذا هناك السنة أربعة أنواع، إطلاقات، إطلاق عام وإطلاق يعني إطلاقات خاصة، يعني ما في مقابل الكتاب أو في مقابل البدعة أو أنه في مقابل الواجب والمفروض والذي مقابل الواجبات والأركان، لأن المستحبات يعني تقابل الأركان والواجبات لأن تلك لازمة والمستحبات ليست لازمة. إيش الحديث؟
النكاح من سنتي،
نعم،
فمن لم يعمل بسنتي فليس مني،
نعم،
وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم.
وهذا أيضا أمر بالزواج وبيان العلة أو التعليل أيضا من علله، يعني كما أن فيه العلتان التي جاءت في حديث مسعود وكونها غض للبصر وأحفظ للفرج وأحسن للفرج، أيضا فيه مكاثرة، لأن الزواج هو سبب الولادة، الولادة تأتي عن طريق الزواج، فتزوجوا ليحصل النسل وتكثر الأمة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيكون من فوائد الزواج يعني فوائد فائدة أخروية، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر يعني بهم الأمم، وكذلك دنيوية تحصل للإنسان المتزوج وهي كونه يسلم من الوقوع في المحرمات أو الوقوع في الفاحشة ومن السبب الذي يؤدي إليها هو النظر، ومن السبب الذي يؤدي إليها النظر، لأنه جاء في الحديث العين تزني وزنها النظر. نعم.
ومن كان ذا طول فلينكح.
فما كان ذا طول يعني غنى، الطول هو الغنى، ومن لم يستطع منكم طولا ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني تزوج أمه، الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة يعني فإنه يتزوج أمه، يعني من لا عنده طول يستطيع أن يتزوج حرة فإنه يتزوج أمه. فهنا قال وما كان ذا طول يعني كان صاحب غنى، ومن كان ذا طول يعني صاحب غنى فليتزوج، ومن كان
ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء.
يعني هذا الحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن له شواهد يعني تدل عليه، يعني في أحاديث متعددة تدل على كل ما جاء فيه، وإن كان في إسناده رجل ضعيف أو فيه كلام فإن له شواهد. والكلام الأخير شاهده حديث مسعود اللي قبل هذا، حديث مسعود الذي متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الأزهر،
هو
صدوق رجله النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن آدم،
آدم بن أبي ياس وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عيسى بن ميمون
وهو
ضعيف رجله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن القاسم،
قاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب.
عن عائشة،
عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية الحديث، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير للمتحابين مثل النكاح.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ير مثل المتحابين مثل النكاح، يعني إذا حصلت المحبة يعني بين رجل وامرأة، امرأة تحب رجل والرجل يحبها وفي قلبه مودة لها وفي قلبها مودة له، فلم يرى يعني لذلك مثل النكاح، لأن كل يحب الآخر من قبل فيكون الزواج يزيد في المحبة، يعني يزيد في المحبة، ولأن يعني حصول الزواج يعني بينهم يعني من أسباب ألا تحدث كل واحد منهما نفسه بسوء أو يقع في قلبه أمر لا يسوغ، فيكون يعني في ذلك زيادة المحبة يعني فيما بينهم، وكذلك أيضا قطع الطريق يعني للشيطان الذي قد يوقع في بال أحدهم أو أحدهما الشيء الذي لا تحمد عاقبته. لم يرى للمتحابين أو المتحابين، لأن قيل أنه للجمع وقيل أنه للتثنية مثل الزواج. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى،
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن سليمان،
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن مسلم،
هو الطائفي وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن إبراهيم بن ميسرة،
إبراهيم ميسرة الطائفي أيضا وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن طاووس،
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس،
ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
متى يكون الزواج واجبا؟
يكون الزواج واجبا إذا كان الإنسان عنده يعني قوة شهوة يعني ويعني لا يعني يتخلص من تبعاتها إلا بالزواج ووجد قدرة على ذلك فإنه يجب، وإذا لم يجد فإنه يصوم.
يقول إذا لم أكن مستطيعا لمؤنة النكاح وأستطيع الاستدانة وأن أرد هذا الدين فيما بعد فهل يجوز لي ذلك؟
إذا كان أنه يستطيع أن يوفي في المستقبل له ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التبتل. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه أنه قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا.
ثم ذكر النهي عن التبتل.
نعم.
ثم ذكر النهي عن التبتل، والتبتل هو ترك الزواج والانقطاع للعبادة، كون الإنسان يعني لا يتزوج ويقبل على العبادة، لأن الزواج يعني يشغله عنها، هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة الصحابة الثلاثة الذين تقلوا أعمالهم وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويعني فرأوا أنهم ينقطعون للعبادة، فقال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر. الثاني قال: أنا أقوم أقوم الليل فلا أنام. والثاني يعني أصوم فلا أفطر. والثاني وقال الثاني الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم عنهم ودعاهم وقال لهم: أما إني أزكاكم لله وأتقاكم له، وأما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء الذين هموا بهذا للانقطاع للعبادة. والحديث الذي معنا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاختصينا، يعني لو أذن له يعني في أن الناس ينقطعون العبادة ويتركون الزواج لاختصينا، يعني عملنا العمل الذي يجعلنا لا نشتهي النكاح، يعني مثل ما مر في الحديث أنه له وجاء يعني يفقده الشهوة ولا يكون معه شهوة، فيعني اختصينا يعني حصل منهم الشيء الذي تفقد فيه الشهوة، إما بسل الخصيتين أو بعمل شيء يزيل الشهوة من الإنسان فيكون بلا شهوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن التبتل، يعني كونه ينقطع العبادة ولا يتزوج، وقال سعد رضي الله عنه: لو أذن له وأن ذلك سائغ، لا، وذلك لحرصهم على العبادة وقيامهم بالعبادة وانشغالهم بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالإكثار من العبادات. قال: لو أذن له لا عملنا ذلك الذي أذن له فيه، وهو التبتل وترك الزواج، وأننا نعمل الشيء الذي يجعلنا لا نشتهي النساء. فهذا يدل على أن الإنسان لا يعني يترك الزواج من أجل أنه ينقطع للعبادة، وأن الزواج يعني فيه مصالح كثيرة، يعني فيه العلتان أو الحكمتان التي جاءت في حديث مسعود، وفيه الحكمة التي جاءت في الحديث الآخر التي هي مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الأمم يوم القيامة. نعم.
لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
لو أذن له بالتبتل يعني وأنه ينقطع العبادة ويترك الزواج لاختصينا، حتى لا نحتاج إلى الزواج، أو حتى لا ننشغل بالزواج أو نفكر بالزواج.
جاءت أسئلة حول معنى يعني أنه بعضهم يحتج بطلب العلم، هل يدخل فيه؟ يعني يقول: أنا أطلب العلم مبتدئ، ربما أنشغل بالزواج.
طلب العلم لا يعني الزواج لا يؤثر في طلب العلم، بل قد يكون سببا يعني في تحصيل العلم، لأن الإنسان إذا يعني اشتغل بالعلم وعنده رغبة للزواج يصير فيه انشغال، يعني ما يحصل العلم كما ينبغي، لأنه عنده تطلع وعنده تفكير في الزواج لقوة الشهوة، ولكنه إذا تزوج قضى حاجته وتمكن من كونه يطلب العلم بطمأنينة، لأن الإنسان يعني لو اشتغل بالعلم وعنده القوة والشهوة ما يكون عنده طمأنينة في طلب العلم، مشغول في التفكير في الزواج وقد يقع في أمر محرم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
هو
صدوق يخطئ أخرجه النسائي في خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب.
عن سعد
بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ويعني سبق أن قلت مرارا أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
ثم ذكر هذا الحديث عن
سمرة
بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وثم قرأ من هو قتادة.
نعم.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلناهم أزواجا ذرية، يعني أن هذه سنة المرسلين وطريقة المرسلين أنهم يتزوجون وأن لهم أزواج وذرية. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه من قوله ومن فعله ترغيب يعني في الزواج، ويعني وذكر يعني الأنبياء السابقين أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يقتدي بهم، قال فبهم وهداهم اقتده، يعني فهو يعني عمل المرسلين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه والترغيب فيه. وقد جاء النهي عن التبتل والحديث في إسناده ضعف، ولكنه يشهد له يعني حديث متعددة ومنها ما تقدم. نعم.
قال حدثنا بشر بن آدم
هو
صدوق فيه لين أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
وزيد بن أخزم
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاذ بن هشام
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن
بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن سمرة
وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب، والضعف الذي فيه من جهة أنه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة يعني فيها كلام، وأن ما لم يصح ما لم يعني يكن له شاهد أو يكون صرح بالسماع فإنه يكون غير حجة. وقد جاء عنه في حديث العقيقة أنه يعني التصريح بالسماع، وهذا الحديث مما وجد له شواهد فهو يكون من قبيل صحيح لغيره. نعم.
هنا فائدة من كلام الحافظ بن حجر على حديث سعد بن أبي وقاص. يقول الحافظ رحمه الله عند ولو أذن له لاختصينا، قال لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء. ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهما. وحديث أن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. قال الحافظ: نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة، لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. قال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه. قال النووي: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره. وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر.
هذا كلام جميل هذا، وهو لا شك أن يعني أن المقصود بالمبالغة، يعني لو أذن له يعني لاختصينا، يعني المقصود بالمبالغة يعني في ذلك، يعني من شدة يعني تبتلهم ويعني أقدامهم على العبادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حق المرأة على الزوج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت.
ثم ذكر يعني باب حق الزوجة على زوجها، ثم ذكر حديث معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن رجلا سأل النبي: ما حق المرأة على الزوج؟
يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على معرفة الأحكام الشرعية ليعملوا بها وليعرف كل ما يجب عليه، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي بها يعرفون ما لهم وما عليهم. وسؤال هذا الرجل قال يعني عن حق المرأة على الزوج، يعني حتى يقوم بأداء الشيء المطلوب منه، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وحرصهم على معرفة الحق للعمل به ولإبلاغه للناس وإيصاله للناس، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم أو يحدثهم ابتداء، وكانوا يسألون ويجيبهم على الأسئلة، وسؤالهم أو أسئلتهم إياه دال على حرصهم على تحصيل العلم النافع للعمل به وإبلاغه، وكون الإنسان يعرف ما يجب عليه حتى يقوم به وحتى يبلغه غيره. فكان سأله عن حق المرأة على الرجل، فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، يعني معناه أنه كما أنه يكسو نفسه ويطعم نفسه فإنه يعمل ذلك مع زوجته، لكن لا يعني ذلك أنه يكون معها إذا اكتسى يكسوها في الوقت في نفس الوقت، بحيث يعني لبسه يعني اعطاها في الوقت الذي يعطي نفسه أو الذي يلبس نفسه، وإنما المقصود أنه يكسوها يعني ويقوم بالواجب لها، يعني سواء في زمن لبسه هو أو في غير زمن لبسه أو في غير، ليس المقصود من ذلك التقييد بالوقت، وأنه في حال اكتسائه أو في الزمن الذي يكسو نفسه فيه أو الطعام الذي يطعم فيه أنه يفعل، وإنما يكسوها في الوقت الذي هي تحتاج فيه إلى الكسوة، ولا يلزم أن يكون هناك تلازم بينها وبينه بحيث أن تكون كسوتها في وقت كسوته وأنه لا يعطيها إلا في الوقت الذي يكسو نفسه، وإنما كما أنه يكسو نفسه يكسوها، وكما أنه يطعم نفسه يطعمها. نعم.
أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه،
يعني ولا يضرب الوجه إذا كان هناك حاجة إلى الضرب أو هناك أمر يقتضي الضرب، لأن الضرب جاء في القرآن يعني مطلقا في 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 المرأة يعني أن يهجرها ويعظها ثم يهجرها ثم يعني يضربها، فقال ولا يضرب الوجه يعني عند الحاجة إلى الضرب، يعني عندما يضربها والضرب المعدول له فيه وهو الضرب الغير المبرح وعند أمر يقتضيه فإنه لا يضرب الوجه، يجتنب الوجه، لأن الوجه يعني هو اللي فيه الجمال وفيه ضربه يعني التأثير يعني في الصورة والخلقة، فيكون يعني ذلك يكون بارزا، وكذلك أيضا لأن فيه المنافذ يعني التي هي فيها الأنف والعينان والفم، يعني ففيه يعني أكثر المنافذ اللي في الإنسان في الوجه، فيكون ضربه الوجه يعني يؤدي إلى يعني فقد هذه الحواس أو الإخلال فيها وإضعافها وحصول الضرر بها، ففيه عدة وجوه أو لضرر الوجه، ولهذا جاء أنه لا يقدم الإنسان على ذلك عند الحاجة إلى الضرب، وإذا ضرب يضرب ضربا غير مبرح ويكون في غير الوجه، ولا يضرب
ولا يضرب الوجه ولا يقبح،
ولا يقبح يعني بالكلام القبيح، يعني يقول قبح الله وقبح الله وجهك أو ما إلى ذلك، وإنما يعني يأتي بالكلام الطيب وبالكلام اللين، يعني فلا يحصل منه يعني عند الوعظ وعند الكلام معها أنه يأتي بشيء لا ينبغي من التقبيح، وكذلك عند الضرب لا يضرب وجهها فيلحقها بذلك مضرة يعني في صورتها أو في فقد شيء من حواسها التي هي في الوجه.
ولا يهجر إلا في البيت،
ولا يهجر إلا في البيت يعني في المبيت، يعني كونه يعني عندما يبيت يعني معها يعني في المضاجع، يعني يهجرها في المضاجع بأن يؤدبها بأن يظهر لها بأنه غضبان عليها أو أنه متأثر منها، يعني حتى ترعوي عن الشيء الذي هي مقدمة عليه، ولا يكون ذلك في البيت في خارج البيت، ولا يكون أيضا يعني عند أهل البيت بحيث يعلم، وإنما يكون ذلك بينه وبينها، نعم، لأن هجرها في الفراش بأن يعني يتركها أو يترك محادثتها أو يترك يعني مداعبتها أو ملاعبتها في ذلك تأديب لها، نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
نعم، أبو بكر بن أبي شيبة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي قزعة
وهو
سويد بن حجير ثقة رجله مسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن حكيم بن معاوية
وهو
صدوق رجله البخاري تعليقا وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبيه
رضي الله عنه وقد أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عمرو بن الأحوص
عن عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه أن
شهد حجة الوداع,
أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني حج أنه ممن حج معه, وأنه خطب الناس, وكان في ما قال في خطبته أنه أوصى بالنساء خيرا, وقال
استوصوا بالنساء خيرا,
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيهم بالنساء خيرا, ويطلب من بعضهم أن يوصي يعني أيضا بالنساء خيرا, بأن يكون يتواصون فيما بينهم على الإحسان إلى النساء, وذلك لضعفهن, ولأنهن يعني عوان بينكم, يعني أسيرات, يعني مثل الأسيرات, فعليهم أن يعاملوهن المعاملة الطيبة, وأن يحسنوا إليهن, ولا يصدر منهم أذى في حقهن. وهذا من, 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 من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتوصيته بمن يكون ضعيفا أمام غيره بأن يحسن إليه ذلك القوي, يعني بالنسبة له, فإن في ذلك وصية للرجال بأن يستوصوا بالنساء خيرا, وكذلك أن يوصي بعضهم بعضا بذلك. ثم قال فإنهن عوان بينكم, يعني عوان يعني أسيرات, العواني جمع عانية وهي الأسيرة, فإنهن عوان بينكم
ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك.
ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك, يعني الذي أنتم عقدتم عليهن من أجله, وهو النكاح وقضاء الحاجة. نعم.
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, هنا لا يراد بها الزنا, وإنما يراد بها يعني البذاءة والكلام السيء القبيح في حقه وفي حق أهله, فإن هذا يحتاج إلى أن تؤدب يعني بهجرها. وأما إذا أتت بالفاحشة البينة والعياذ بالله وهي الزنا, فهذا ليس هذا يعني عقابها بأن تهجر, بل يعني الواجب يعني أكثر من ذلك وأعظم من ذلك. ليس المراد بالفاحشة هنا فاحشة الزنا, وأن عقوبتها أن الرجل يعاقبها بهذه العقوبة السهلة البسيطة, فإن هذا غير صحيح, وإنما يراد به يعني الفحش من الكلام, لأنها كما هو معلوم أن الفاحش من القول, لأن الرفث يطلق على الجماع ويطلق على الفاحش من القول, وعلى الفاحش من القول يعني أن صاحبة فحش وبذاءة وسلاطة لسان, فإن هذه تؤدب بمثل هذا الأدب الذي هو الضرب الغير المبرح, والذي هو الهجر في المضاجع. وأما إذا وجد يعني الزنا فهذا أمر لا يعني ليست عقوبته تلك, وإنما عقوبته التخلص منها إذا كانت يعني غير مكرهة, وإنما هي لأن الزانية يعني لا يرغب فيها إلا زاني, والزاني لا يرغب إلا في الزانية, فلا تبقى المرأة في عصمته وهي تتصف بهذه الفاحشة القبيحة التي هي الزنا. نعم.
فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرر,
يعني فعلنا الفاحشة المبينة فيما في غير الزنا, يعني اللي يعني سلاطة لسان أو يعني يد أنها تضرب أو أنها تؤذي أحدا بيدها أو تؤذي أحدا بلسانها, فهذا هو الذي تعاقب بمثل هذه العقوبة التي فيها التأديب. نعم. فاهجروهن في المضاجع, يعني بأنه يدير إليها ظهره ولا يباسطها في مضجعه, وإنما يظهر لها يعني هجره لها وتركه لها وعدم يعني رضاه عنها, وكذلك الضرب الغير مبرح, كذلك يعني هذا يبين ما جاء في القرآن, واضربوهن أي الضرب الغير مبرح الذي لا يؤثر يعني على المرأة في جسدها. نعم.
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, يعني لا تفعلوا فعل يعني تعاقبوهن بشيء لا يستحقن, لم يوجد عندهن ما يستحقن العقوبة فيه. نعم.
إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا, فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون.
فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون, يعني لا يدخلن في البيوت ويجلسنا يعني على المجالس يعني من يكره الإنسان سواء كان قريبا أو بعيدا, سواء كان قريبا أو بعيدا. وكذلك أيضا يعني حصول المحادثة يعني بأن تحادث الرجال الأجانب يعني من غير ضرورة ومن غير أمر يقتضيه.
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون,
ولا يأذن في الدخول يعني في البيوت لمن تكرهون.
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
وهذا هو الذي مر في الحديث الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله عن حق الزوجة عليه وأنه يكسوها إذا اكتسى ويطعمها إذا طعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي,
هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن زائدة,
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن شبيب بن غرقدة,
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم, وقد جاء في بعض النسخ بحذف الباء الأولى يعني فهو شبيب وليس شيب. نعم.
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص,
وسليمان هو
مقبول أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه,
عن أبيه أخرج له
أصحاب السنن.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.